بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق ليلة الثامن من شهر صفر لعام 38,400، نلتقي معكم حول الكلام على تدبر القرآن. القرآن هو كلام الله، منه بدأ سبحانه وإليه ينتهي، منه بدأ لأنه سبحانه هو الذي تكلم به ولم يتكلم به غيره، وإليه ينتهي أي يرجع حينما يأذن الله عز وجل برجوعه فيقبض من صدور الناس. وهذا القرآن هو الكتاب الذي جعله الله سبحانه خطابه بينه وبين عباده، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذه الخليقة أوجد لهم رسل يوجبون عليهم ما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده، وهؤلاء الرسل جعل معهم من الأسلوب الخطابي ما يبين مراد الله عز وجل منهم بهذه الكتب. وهذه الكتب تتنوع بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب من أنزلت عليه، فالله جل وعلا أنزل هذه الكتب منه سبحانه ليبين مراده من خلقه وكيف يعبدونه وبأي شيء يعبدونه. فأوضح الله عز وجل من هذه الكتب الكثيرة التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، وقبل ذلك صحف إبراهيم، فإن لإبراهيم صحف، ومعلوم أن إبراهيم قبل موسى وقبل عيسى، بل أن الأنبياء الذين كانوا من بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم، لأن كل الأنبياء بعد إبراهيم فهم من ذريته، لقوله جل وعلا: وجعلنا في ذريته الكتاب والنبوة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فلم يكن نبي إلا من ذرية إبراهيم، وجعل مع هؤلاء الأنبياء والرسل من الكتب ما يوضح لهم مراد الله عز وجل منهم. وختم هذه الكتب مع خاتم أنبيائه ورسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. فختم الله عز وجل به صلوات الله وسلامه عليه النبوة والرسالة، لأنه كان نبيا رسولا، ولا رسالة إلا بعد إنباء، فإن الله عز وجل ينبئ ثم يرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، أي لا تمن على نفسك بالاستكثار من عمل الخير والازدياد منه. فأنزل الله عز وجل على رسوله القرآن الذي هو من جملة ما أنزل على الأنبياء من قبل، وهو كلام الله كما كانت الكتب السابقة من كلام الله، لكن هذا الكتاب امتاز على أنه أفضل الكتب السابقة. ووجه كونه أفضلها أفضل ووجه كونه أفضلها أنه أشملها أحكاما وأخبارا عن الأمم السابقة وأخبارا عن الله جل وعلا. ويدل على هذا أنه اشتمل على ما في الكتب السابقة وزيادة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب السابقة، إلى أن قال الله عز وجل: قال ومهيمنا عليه. وهذه الهيمنة تدل على علو شأن هذا الكتاب. ولا شك أن هذا الكتاب الذي بهذا الوصف وغيره من الأوصاف التي جاءت في كلام الله عز وجل تدل على علو قدره وعظم شرفه وعلو قدر الأمة التي أنزلت عليه. فالأمة أمة محمد، وأنزل على نبيها وبلغه نبيها إلى هذه الأمة لتسير على مشكاته وفي نوره. ولذلك الله عز وجل وصف كتابه بأوصاف كثيرة، وأوجب على من بلغهم هذا الكتاب أن يتبعوه. قال الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إلى أي شيء؟ قال: إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب. قال الله عز وجل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون. وبين الله عز وجل أن هذا القرآن هو سبب لذكر الله عز وجل لهذه الأمة عنده بقوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فالله عز وجل يذكر هذه الأمة إذا تمسكت بهذا الكتاب، ويعلي شأنها إذا تمسكت بهذا الكتاب، وتكون على مراد الله إذا تمسكت بهذا الكتاب. ولذلك الله عز وجل بين أن الأخذ بهذا الكتاب هو أخذ بصراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في صحيح مسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. وكيف نعرف خبر الأمم السابقة إلا عن طريق هذا الوحي الصادق؟ وكيف نعرف صفات الله التي أوجبت التعبد إليه بمقتضى صفاته وأسمائه إلا بكتاب الله؟ وهذا الكتاب لم ينزله الله عز وجل لمجرد التلاوة فقط. لا شك أن التلاوة للتالي فيها أجرا، وللآخذ بها فخرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يدل إيش؟ على عظم ما في هذه التلاوة من الأجر، حتى إن الحرف ليكتب أجره والحرف بعشرة أمثاله. هذا يدل على إيش؟ على عظم ما في هذه التلاوة من الفضل والأجر. ويبين كذلك ما لمجرد التلاوة من فضل، ما ذكره بعض أهل العلم، قال أن العمل ينقطع بموت ابن آدم، والآخرة دار جزاء، والدنيا دار عمل، فالآخرة ليس فيها إلا الجزاء، ما فيها عمل. قالوا إلا صاحب القرآن فإنه يعمل في آخرته، ولذلك يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، مما يدل على إيش؟ استمرارية ثوابه ودرجاته في الجنة. ولكن أيها الإخوة، أن القرآن من بركته وفضله لم يقتصر على هذا الفضل، بل هناك غاية أسمى من مجرد إيش؟ التلاوة، وهي التدبر، تدبر هذا الكلام الذي هو كلام الله، تدبره الذي لا تنقضي عجائبه، كما قال عبد الله بن مسعود، ولا يخلق من كثرة الترداد، يعني لا يصير قديما، تقول ثوب خلق يعني ثوب قديم، وهذا القرآن لا يخلق، منذ أن أنزل إلى يومنا هذا كلما تقرأ تجد فيه من الأسرار والحكم والفوائد ما لا تجده في قراءتك السابقة. وهذا يدل على إيش؟ على أنه لم يكن هذا الخطاب من بشر، ولذلك الله عز وجل من حكمته أنزل هذا القرآن الذي جعله آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت ذروة فصاحة العرب، لما بلغوا الذروة في الفصاحة، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يخاطب خاطب بنظم وخاطب بكلام مسبوك يصعب نظمه، أنزل الله عز وجل عليهم هذا الكتاب وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم قال أن تأتوا بسورة من مثله، ثم قال أن تأتوا بآية من مثله، ثم قال لو كان بعضكم لبعض ظهيرا ما أتيتم بمثله، يعني لو كان الجن والإنس يجتمعون على أن يأتوا بآية من مثله ما استطاع. وهذا غاية في التحدي، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله على أن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك لما سمعه من فصحاء العرب من المشركين قالوا والله ما هذا بشعر، أنتم تقولون شعر، ما هذا، لقد عرفنا بحور الشعر وما هذا بشعر، وتقول صاحبه كاهن، والله ما يستطيع الكهنة أن يأتوا بمثل هذا النظم، وتقولون أنه شاعر، ما هذا بشعر ولا بسحر، إنما هو خطاب حقيقي يتحدث مع القلوب. ولذلك انظر للعالم إذا تدبر القرآن وأراد أن يخرج مخزونه انبهر مما فيه من المخزون، لأنه عند التدبر تزداد المعاني، وعند التدبر يظهر أشياء وحكم لم تكن من قبل. فهذا يدل أيها الإخوة على أن تدبر القرآن أمر مقصود للشرع، أمر مقصود لله جل وعلا، ولذلك الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك عظم نكير أهل العلم على قوم اعتنوا بلفظه دون معناه، وهذا وللأسف وجد من بعض الناس الذين يعتنون بالقرآن لكن اعتنوا باللفظ دون المقصود وهو المعنى، فتجد أنهم يعتنون بألفاظه وحركاته والإدغامات التي فيه وأحكام التجويد والمدود، وربما راعى المدود أكثر من مراعاته للمعاني في القرآن، وهذا خطأ وقصور، حتى إن الإنسان لا يقرأ وما يدري ما يقرأ من المعنى، إنما هو رنة في أذنه يزن بها مخارج الحروف، وهذا لا شك أنه لم يكن مرادا من كتاب الله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أنواع الهجر للقرآن هجر تدبره ومعرفة مراد المتكلم به منه، هذا نوع من الهجر الذي قال الله عز وجل حكاية عن نبيه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر أنواع، قال ابن القيم الهجر أنواع، الأول هجر التلاوة والقراءة، لأن الله عز وجل امتدح الذين يقرؤونه ويتلونه، قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فالمحمود التلاوة مع الإيمان. والثاني من الهجر هجر الإيمان به واعتقاد ما أن ما فيه مما هو ثابت الدلالة قوي الاحتجاج به. والثالث هجر التدبر، فمن الناس من يهجر التدبر، وهذا لا شك أنه نوع هجران، فالواجب على الإنسان أن يتفكر في هذا الكلام ويتدبره، فيجعل له ساعات لحفظ القرآن التي ربما لا يستطيع التوقف عند شيء منها، وساعات لتلاوته ومراجعته، وساعات لتدبره يتفكر في شيء من معانيه، لو الشيء اليسير، ما هو شرط أنك تتدبر بالقدر الذي تحفظ، تتدبر بالقدر الذي تقرأ، لا، شيئا فشيئا فتعقله. ولذلك يقول مجاهد وهو من أئمة التابعين المفسرين للقرآن، يقول عرضت القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية منه. ولذلك قال السلف إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، لأنه أخذه من حبر هذه الأمة ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فترك التدبر نوع هجر يحرم على الإنسان، فيجب على كل مكلف أن يعتني بهذا القرآن، لا سيما مع وجود الصوارف الكثيرة عن هذا القرآن. نحن أيها الإخوة في زمن كثرت فيه الفتن وتغيرت متغيرات كثيرة، وجد من الآلات ما نجح أعداء الإسلام في إشغال المسلمين به عن ما هو واجب الاشتغال به وهو العبادة، ومن جملتها القرآن وتدبره. تجد أن الإنسان يمضي الساعات الطوال وإن ربما كانت متفرقة في تصفح هذه المواقع وهذه الحسابات وهذه المقاطع التي تصله، وينظر في هذا وينظر في هذا وينظر في هذا، ثم لا تجد له ساعة يقرأ فيها كتاب الله أو يتدبر آية من آياته. لا شك أن هذا مما نجح فيه أعداء الإسلام، فتجد الرجل الذي كان له ورد من القرآن بعد إيجاد هذه الأجهزة وحملها في جيبه فرط في هذا الجانب، فربما لا يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة، وربما لا يقرأه إلا في الحج، وربما لا يقرأه إلا في رمضان، وربما لا يقرأه إلا في الصلاة. وهذا وللأسف مما يندى له جبين كل غيور على شرع الله وعلى خطاب الله. وكنا في السابق، أنا من جملة من كان في ذلك الوقت، أستغرب حينما أسمع أي موعظة أو أي نصيحة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. دائما لو تدخل على جميع مقاطع اليوتيوب اللي كانت له، دائما يوصي بكتاب الله، بتدبر كلام الله، بالتمسك بكتاب الله، بقراءة كتاب الله. أقول سبحان الله، الناس متمسكة في القرآن، ثم وجد سبحان الله ما يشغلهم عن كتاب الله. ولا أظن رجل يتابع الحسابات في هذه الأجهزة ويتابع كل ما هو جديد أن يكون له ساعة في كتاب الله، وهذا وللأسف. لكن أيها الأخوة، يجب علينا أن ننظم أوقاتنا مع وجود هذه الصوارف. فإذا نظمنا أوقاتنا مع وجود هذه الصوارف بإذن الله سيجد الإنسان وقت للنظر ووقت للقراءة والتدبر. أما إذا تركت وقتك سبهللا وأي وقت، فلن تجد لذلك سبيلا. اجعل لوقتك ساعات لقراءة القرآن أو لحفظه أو لتدبره، اضبط هذه الساعة، والوقت ترى يسير جدا، يعني إما بعد العصر وإما بعد الفجر. إذا أردت أن تقرأ فأغلق عنك مداخل الشيطان، وأولها هذا، أغلقه أو حط على الصامت وكبه، وستجد بإذن الله أنك تستمر في القراءة. أما إذا جعلت معك شغال، جاك اتصال، جاتك رنة رسالة، اطلعت عليها، ألهتك، رديت على الاتصال هذا، راح عليك الوقت، أو طال عليك وسبب لك ملل. ولكن أغلقه، وستجد إيش؟ زمن يسير. الذي يقرأ وهو جيد في القراءة بإذن الله الجزء من القرآن ثلث ساعة. أنا أقول خله نصف ساعة لإنسان متوسط القراءة، نصف ساعة يوميا ولا شيء بالنسبة ل24 ساعة. ولو خرجت من المسجد وجدت رجل تعرفه وتحدثت معه، ربما تتحدث معه ثلث ساعة. أو لو أنك ذهبت إلى البيت على ما تنزل ملابسك وتجلس جلسة، هذا ذهب نصف ثلث ساعة. فإذا الوقت يسير جدا. لو كل يوم ثلث ساعة، سواء ثلث ساعة بعد الفجر وثلث ساعة بعد العصر، هذه جزئين. ما تستطيع بعد الفجر، أنت ممن أنعم الله عليه يأتي مبكر إلى الفجر، تستطيع أن تجعل ثلث ساعة هذه قبل صلاة الفجر، يعني بعد بين الأذان والإقامة، اقرأه وذهب بعد ذلك إلى عملك أو إلى أن تستريح أو غير ذلك. فالزمن يسير، لكن نحن في الحقيقة نحتاج إلى تنظيم وترتيب لوقتنا. لا أقول الإنسان ينقطع عما هو جديد، لأن هذا ليس بوسعي، ولكن الإنسان إذا رتب نفسه وجد لذلك سعة. وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى دائما رحمه الله يوصي بترتيب الوقت، ويقول يا أخواني وجدنا في ترتيب الوقت السعة. تجد وقت للجلوس مع أولادك، تجد وقت للنوم، تجد وقت لتحضير الدرس، تجد وقت لحضور الدرس، تجد وقت للصلوات، تجد وقت للزيارات، تجد وقت لقراءة العلم ومذاكرته، ومن جملة ذلك القرآن. والإنسان بطبيعته، لأن الله عز وجل جعل ذلك في خطابه، لا يجد انشراحا في صدره ونورا في طريقه مثل ما يجده عند تلاوة كتابه الذي هو كلام الله، لأن الله عز وجل جعل فيه الشفاء. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله من أنواع الهجر هجر الاستشفاء بهذا القرآن. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن هو محل الفرح والسعادة. فإذا أيها الأخوة، يجب علينا وجوبا عينيا أن نعتني بالقرآن عناية منقطعة، عناية خاصة لما يحمله هذا الكتاب من عز وشرف وسعادة ونور وانشراح صدر وأصل العلوم، لأن كلام الله هو أصل العلوم كلها، مردها إلى كلام الله. ما هناك علم إلا وتجده في كتاب الله، أو تجد أصله منطلق من كتاب الله. علمه من علمه وجهله من جهله. فالقرآن سبب لانشراح صدر الإنسان، والقرآن سبب لسعادة الإنسان. فينبغي لنا أيها الأخوة أن نعتني به عناية خاصة، لا يستكثر الإنسان الزمن الذي يمضيه في القرآن. بعض الناس يقول: والله أنا عندي علوم أخرى، عندي مشاغل أخرى، عندي. أقول: اجعل أساس وقتك، من أساس وقتك شيء للقرآن. من الخطأ أن تجعل للقرآن فضلة الوقت أو الزمن الذي ليس عندك فيه شغل. بعض الناس يقول: والله إذا ما صار عندي شغل أقرأ قرآن. خطأ. قل: أنا أجعل من أساس وقتي للقرآن، إذا ما صار عندي شغل أقضي فيه أشغال أخرى. لأنك إذا قلت إذا فرغت قرأت القرآن، أو إذا فرغت جعلت للقرآن وقت، هذا لم تعتني بالقرآن العناية المطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العناية بهذا القرآن وكثرة ترداده. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، قال: تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل إذا بركت وأراد صاحبها أن يثبتها عقلها، بمعنى وضع العقال الذي هو الحبل على اليد وداره عليه وشده، فإذا لم يتعاهد هذا الحبل ينفلت، لكنه إذا تعاهده أثبت هذه الناقة وأثبت هذا العقال فلا ينفلت. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عزيز، هو ليس بحاجة إليك، أنت الذي بحاجة إليه، فثبته. وأنا أقول ولازلت أقول: قراءة القرآن سهلة، وقراءة القرآن أو حفظ القرآن سهل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن تثبيته هو الذي فيه شيء من الصعوبة، لأنه يوجب التعاهد، والتعاهد يحتاج إلى استمرارية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدبرون القرآن ويحرصون على تدبره، بل كانت عنايتهم في تدبره أكثر من عنايتهم في حفظه. قال عمر رضي الله عنه: قرأنا القرآن فتدبرناه، فكان الواحد منهم لا يقرأ 10 آيات إلا حفظها وتدبر ما فيها من معاني وعمل بما فيها من أحكام، قال فأخذنا العلم والعمل جميعا. لأن من أسباب تثبيت القرآن وتدبره أن تعمل به، لأن العمل يوجب الثبات. والعلم ليس مقصودا لذاته، العلم وسيلة للعمل، والعمل ثمرة العلم. ولذلك يقولون إيش؟ أن العمل، أن العلم يهتف بالعمل، يعني ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا ما إنسان ما يعمل بعلمه يتركه، سواء قرآن أو سنة أو أي شيء. وكلما كان الإنسان حريصا على العمل بما علمه الله عز وجل كلما ازداد ثباتا وتثبيتا في قلبه. فالله الله أيها الإخوة، بتدبر القرآن والعناية به وقراءته وترداده من الآن يا أخوان، ليجعل كل واحد منا وقت للقرآن. اجعل لنفسك وقت، أن تنظر في وقتك واجعل له وقت، سواء تجعله بعد الفجر، تجعله بين الأذان والإقامة من الفجر، تجعله بعد الظهر، تجعله بعد العصر، تجعله بين المغرب والعشاء. المهم أنك لابد أن تجعل له وقت، ثلث ساعة، نصف ساعة، 40 دقيقة، تقسمها 20 وقت و20 وقت، ستجد بإذن الله خيرا كثيرا. وإذا استمريت على هذا لن تستطيع أن تتخلى عنه، بل أنك إذا تخليت عنه ستجد فراغا وخللا في يومك ووقتك، لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء لزمه بإذن الله. ودائما مما يعين على المحافظة على مثل هذا أنك تفكر أنك في جلوسك تعبد الله، يعني الذي يقرأ يجلس لقراءة القرآن هو في عبادة، هو أحسن ممن قام بجانبه وصار يصلي ركعتين ركعتين. لو جنبك إنسان يصلي ركعتين 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 وأنت جالس لقراءة القرآن أنت أفضل منه، لأن الجلوس للقرآن جلوس للعلم، وهذا يتنفل. والعلم أفضل من نافلة الصلاة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس يسلمون جلس معهم يعلمهم أمر الدين، وترك راتبة الظهر فلم يصليها إلا بعد العصر لما ذهب القوم. قال أهل العلم من هذا الحديث استنبطوا أن الجلوس للعلم أفضل من نفل الصلاة، سواء كان نفل مقيد أو نفل مطلق. فأنت حينما تجلس أنت في عبادة، بل عبادة أفضل من كثير من الشيء، من كثير من العبادات. وكذلك أنت في جلوسك هذا قد جلست لله، وأنت في جلوسك هذا تكتسب من الحسنات ما يوجب لك بكل حرف حسنة إلى 10 أمثالها. وبجلوسك هذا انقطاع عن الخلق لله جل وعلا، وبجلوسك هذا انقطاع عن البشر الذي ليس وراءهم إلا المشاكل والكدر. فإذا الانقطاع للقرآن هو انقطاع لله وكسب للحسنات وبعد عن السيئات. فالله الله أيها الإخوة، بالعناية بكتاب الله وتدبره والنظر فيه وجعل له وقت أساسي من وقتك، تقتطع له وقت أساسي من وقتك، لا تجعل للقرآن فضلة الوقت، وستجد بإذن الله انشراحا في صدرك ونورا لطريقك بسبب عنايتك بهذا القرآن. لا يأتيك الشيطان، احذر من الشيطان. الشيطان الله عز وجل لم يقل ولا تتبعوا خطوة الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات مع ابن آدم، من جملة خطواته أنه يأتيه للشيء فيرغبه عنه، ويأتيه بأشغال، الساعة هذه والله الولد مريض، الساعة هذه بروح كذا، الساعة هذه باللي يقضي الحاجة الفلانية، اجعلها في أوقات أخرى. اجعل لأولادك أوقات الوقت هذا لا أحد يكلمني، المدة نصف ساعة لا أحد يكلمني ولا أحد يتصل فيه، تصبروا لين تنتهي النصف ساعة. بهذا ينتظم وقت الإنسان، لأن الشيطان حريص أن يشغلك بأي شيء حتى يصرفك عن هذا الخير، فيجب عليك أن تدافعه ولا تطعه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نعتني بالقرآن، وهنيئا حقيقة لمن جعل القرآن في وقته نصيبا، وجعل القرآن في حياته نصيبا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وتقول عائشة رضي الله عنها كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذلك الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من خلق القرآن. وما أجمل القرآن، تجد فيه أخبار الأمم السابقة، تجد فيه أحكام الله عز وجل لخلقه، تجد فيها أخبار الله عز وجل عن نفسه وآياته وصفاته وأسمائه، كل هذا في القرآن. لكن أيها الإخوة، وجد في الحقيقة ما يصرف الناس عنه، وربما حسن بعض أحوال الناس بأنهم يسمعون القرآن، لكن سماعه ليس كقراءته. الأجر والمثوبة الكبرى في من يقرأ ويتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك قال عبد الله بن مسعود إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من استمسك به نجا ومن تركه ضل. اقرؤوه فإن الله كاتب أجركم فيما تقرؤون. ولا وتدبروه ولا تهذوه هذ الشعر، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولكن اقرأوا بتمعن. صحيح أنا ما أقول إيش، إن ربما القراءة التي تتدبر فيها حتى في حفظك ربما يطيل عليك الشيء، لكن اجعل لنفسك ساعات للحفظ، واجعل ساعات للقراءة، واجعل ساعات للتدبر. والتدبر لو تقرأ السور القصار وتتدبرها خير. كيف تتدبرها؟ بعض الناس يقول كيف أنا أتدبر؟ أنت من اليوم تقول أنا أتدبر القرآن، كيف أتدبرها؟ تتدبرها تتفكر في بما فيها من المعاني، تستعين بكتب التفسير السالمة من الانحرافات العقدية، مثل تفسير ابن سعدي، تفسير سهل وبسيط يوضح المعنى وسالم من الخلل العقدي. ابدأ بجزء عام سورة القصار، اقرأ كل آية سورة من السورة القصار واقرأ تفسيرها، ايش المعنى فيها، مرة مرتين ثلاث، تحفظ ما في هذه السورة من المعنى، تنتقل لما بعدها. ثم بعد ذلك السورة الطوال، إن استطعت أن تقرأ معنى كل سورة فهذا جيد، كل آية هذا جيد، إن لم تستطع تنتقي بعض الآيات فتعلمها. هناك قصص فيه مرتب يوضح بعضه بعضا، وما أشكل عليك تسأل عنه بإذن الله ينكشف عنك ما كنت به جاهل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين معتنين بكلام الله عز وجل له متدبرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.